واحد امين. سفر الامثال اصحاح 19 من آية 11 بركاته فلتكن معنا امين. تعقل الانسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن معصية، كزمجرة الاسد حنق الملك وكالطلع العشب رضوانه. الابن الجاهل مصيبة على ابيه، ومخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع. البيت والثروة ميراث من الاباء، اما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. الكسل يلقي في الثبات، والنفس المتراخية تجوع. حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجزيه. أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إمادته لا تحمل نفسك. الشديد الغضب يحمل عقوبة، لأنك إذا نجيته فبعد تعيد. اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك، مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. في هذه الأمثال اللي بتوضح لنا فكر الخبرة في حياة الأرض، نسينا المرة اللي فاتت آية 9، واحنا بنشرح شرحنا من آية 1 لغاية 10، لكن فوت آية 9 وما خدتش بالي منها، عايز اقولها دلوقتي وادخل بعد كده على آية 11. آية 9 بتقول: شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب يهلك. شاهد الزور لا يتبرأ، ايه كلمة شاهد الزور لا يتبرأ؟ لان الشهادة هي بتثبت الحكم على الشخص. فلما يجي واحد يشهد الزور، يعني معناها الشاهد هو اللي عوج القضاء، يعني اللي بيحكم مين؟ القاضي. لكن القاضي مش مسؤول عن الحكم، رغم ان اللي محكوم مظلوم، ان مسؤول عن الحكم هو مين؟ شاهد الزور. لان القاضي ما شافش حاجة، لكن القاضي ايه؟ سمع. لكن شاهد الزور هو اللي شاف وشهد بالعكس. عشان كده لما يجي يقول لك شاهد الزور لا يتبرأ، ايه كلمة لا يتبرأ؟ يعني مسؤول عن دم المحكوم عليه، كأنه هو القاتل. ومدام هو القاتل لا يتبرأ، لان ما يزرعه الانسان اياه يحصد. والمتكلم بالاكاذيب يهلك، ايه دخل الاكاذيب؟ لان اللي بيقود لشهادة الزور ان الانسان في حياته بيتعلم ايه؟ الكذب. فالكذب هو البوابة اللي بتدخل لشهادة الزور. الكذب هو البوابة اللي بتدخل لشهادة الزور. فشاهد الزور لا يتبرأ. طب وايه اللي خلاه شهد بالزور؟ انه تعود في حياته الكذب. والكذب بيعمل ايه؟ بيهلك. فاكرين لسه قربنا نوصل في الاصحاح الاخير في صموئيل الاول في يوم الحد، الرجل اللي جه لداود وقال له انا قتلت شاول، وهو ايه؟ هو ما قتلوش. هو افتكر ان لما يجي لداود ويقول له قتلت شاول، داود يديله ايه؟ جايزة. فداود قال له: ازاي تمد ايدك على مسيح الرب؟ اقتلوه. فتقتل، واتقتل لانه قتل شاول، وهو في الواقع ايه؟ لا ادم شافه ولا شافه. فهو حكم على ايه؟ حكم على نفسه واهلك نفسه وحكم على نفسه بالكذب. فعشان كده هنا في هذه الآية يقول المتكلم بالاكاذيب يهلك. اي 11 بتقول ايه؟ تعقل الانسان يبطئ غضبه. تعقل الانسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن معصية. ناخد الجزئية الاولى، ايه تعقل الانسان يبطئ غضبه؟ لان العقل هو الفرملة اللي توقف حركة الانسان، والعاطفة هي القوة اللي بتحرك الانسان. فالانسان في حاجتين، في مطور بيحركه، المطور ده اسمه ايه؟ العاطفة. وفي فرملة بتوقفه، الفرملة دي اسمها ايه؟ العقل. زي العربية، العربية فيها مطور، المطور ده اتعمل عشان ايه؟ عشان العربية تمشي. طب والفرملة اتعملت ليه؟ عشان العربية تقف. يا ناس ارسلكم على حل، تقف ولا تمشي؟ ما دام انت عامل، قالك لا هي تمشي، لكن عند الخطر لتدخل الفرملة عشان توقفها. مش عيب ان اكون انسان عاطفي، والعاطفة دايما مندفع. الانسان العاطفي ايه؟ مندفع، يسمع كلمة يروح مندفع. اول ما تيجي تندفع شغل ايه؟ العقل. اول ما تشغل العقل تبقى شغلت الفرملة. عشان كده الانسان المتعقل بطيء الغضب، مغضبش بسرعة. ودي كان علمها لنا ابونا ميخائيل ابراهيم الله ينيح نفسه، واحنا طلبة في الإكليريكية. كان يقول لي يا ابني، كنت اقوله بغضب يا ابي، كان يقول لي يا ابني لما تغضب ما تتكلمش مع الشخص اللي انت غضبت معاه لا بخير ولا بشر، بتأذن منه كله بعد اذنك، لغاية ما تهدى وتقعد لنفسك وتروق لنفسك وارجع عدو. يبقى هنا استخدمت العقل، لكن وانت غضبان تعاتب واحد هتغلط وهتخسره، هتغلط وهتخسره. عشان كده مطلوب مني ان انا لما الاقي نفسي غضبان مع اي حد، حتى لو في بيتك في شخص هتغضب وتثور، استأذن وانزل، روح اي مشوار، روح اي مكان، ادخل نام، اقفل على نفسك واقرا الكتاب، صلي، تهرب من دايرة الغضب. تبص تلاقي نفسك هديت، تبتدي تناقش الامور، العاطفة تهدى والعقل ايه؟ يدخل. اول ما العقل يدخل تبتدي تناقش، لان اللي قدامك ده اللي نفذك غلط. وهل الغلط يتصلح بغلط؟ لا، المفروض الغلط يتصلح بصح. عشان كده هنا لما بيقول في هذه الآية تعقل الإنسان يبطئ غضبه، يبطئ غضبه يعني يأجل الغضب. ما يمكن الإنسان اللي نرفزك ده أو اللي ضايقك لظروف، ممكن الإنسان ده ليه أتعاب، فأنت خليك متعقل. تعقل الإنسان يبطئ غضبه. يبقى فخر الإنسان في ساعة الغضب أن يستخدم إيه؟ العقل. وفخر الانسان في حياته ان يصفح عن المعصية. يعني ايه؟ واحد يجي يقول لي ابونا طب انا عملت زي ما انت قلت، فلان رفضني هربت، وبعد ما هربت هديت، وبعد ما هديت عاتبته، ولما عاتبته طلع غلطان، اعمل ايه تاني؟ اصفح عن غلطك، الصفح عن المعصية. ده فخر الانسان. عشان كده يقول لك يا بخت الانسان اللي قدر وعافى. دي معروفة، الانسان اللي يقدر ويعفي ده فخره، الصفح عن المعصية. يا امرأة اما دانك احد؟ قالت له لا. طب مين المحق يدينها؟ ده سؤال. هو قال من منكم بذا خطية يضربها بحجر. يبقى السؤال مين اللي المفروض يضربها بحجر؟ هو
لان هو الوحيد اللي بلا خطية. ما الآية واضحة، من منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. يبقى المفروض ان ما فيش خطية يرميها. كلهم طلعوا خاطيين. طب وانت، انت خاطي؟ قال لا انا مش خاطي. يبقى اذا انت اللي ترميها بأول حجر. قال لا لا انا مش هرميه. يبقى انت كسرت وصية الله. لا ما كسرتش، لان هي فعلا تستاهل الموت وتستاهل انها تضرب، لكن انا هاخد الموت بدلها، انا هاخد العقوبة. كل اللي مشوا كانوا خطاه، وانا الوحيد الذي بلا خطية ومش هرميها بحجر. طب ولما ما ترميهاش بحجر اتحول من غير فاعل خطية الى ايه؟ مش الى فاعل، الى خطية. الذي بلا خطية قد صار خطية لأجلنا. هو بقى خطية لنصير نحن بر الله فيه. بقى ذبيحة خطية، بقى ذبيحة خطية. الكلمة دي صعبة، ان دي بلا خطية قد صار خطية لأجلنا عشان احنا نبقى بر الله فيه. وده فخر، فخر الله. عشان كده لما بنقول اما انا فحاجة لي ان افتخر الا بيه، لو ناس عقلانية يقول لي لا يا ابونا ايه الكلام اللي بتقوله. الناس اللي من بره اللي مفهومش الروح القدس يقول لك لا، المفروض تقول انا افتخر بانه اقام العابر، انا افتخر بانه اتفتح الاعمى، انا افتخر بانه اكل لخمس سلاف من خمس خبزات، دي حاجة فخر. لكن اروح افتخر بانه الضرب والتسبع على وشه والبهدل والجرح، ما هو ده الحب. حب الصفح، حب الصفح الذي اعلنوا لينا. نقول الآية الثانية، تعقل الانسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن معصية. الآية اللي بعديها، كزنجرة الاسد حنق الملك وكالطل على العشب رضوانه. حنق حنق يعني ايه؟ يعني غضب. لما تشوف الملك غضبان ما تدخلش عنده، وان دخلت عند الملك وهو غضبان كأنك بتقرب من الاسد وهو بيعمل ايه؟ بيزنجر. والاسد لما يزنجر في حاجة في الاسد عجيبة، كلمة يزنجر يعني يغضب. والاسد اول ما يغضب اول حاجة بيفقدها البصر، ما يميزش، ما يميزش، لدرجة ان الاسد بمجرد ما يسوه يزنجر ربنا ادنا ميزة لاولاده ومراته انهم يستخبوا بعيد عنه، لانه ممكن يهجم على ابنه يتركه. ما يعرفش حد، عشان كده سموه ما يخافش ولا يهاب. ممكن يدخل في النار ويتحرق لكن ما يهابش. فبيقول لك حنق الملك كزمجرة الاسد. ودي تخلينا ايه؟ تعلمنا ايه؟ اختار الوقت المناسب اللي تتكلم فيه مع رئيسك. مع ملك ما نخطبش الملك. احسن واحد يقول لك هو احنا هنوصل للملك او هنوصل لحسن مبارك مثلا رئيس الجمهورية؟ لا، ما كل رئيس ليه يعتبر ايه؟ ملك في شغلته. حتى لو انا بشتغل في ورشة، صاحب الورشة يعتبر ايه؟ ملك الورشة. حتى لو انا بشتغل في محل علاقة، الحلاق ده الملك بتاع المحل، فانا لازم اكون ايه؟ ابص، فربنا بيقول لكل شيء تحت السماء واخد. الاسد مزمجر ما تدخلوش. الملك غضبان، تبص تلاقي مثلا صاحب الشغل من غضبان ومتنفذ، والتاني يدخل يقول له بعد اذنك انا هروح مش عارف الحاجة اللي فينا. ده كلام. طب ما ممكن يقول لك يلا روح مش عارف، ما تلحقش، انا ما عملتش حاجة. ما عملتش حاجة بس دخلت في وقت ايه؟ هو متنفذ لي. يبقى عايز يقول لك انت الحكمة تخليك تختار الوقت المناسب. فبيقول لك كزمجرة الاسد حنق الملك وكالطل، الطل اللي هو الندى، على العشب رضوانه.
لما تشوف الملك راضي جدا ومبسوط وفرحان استغل الفرصة وادخل واطلب اللي انت عايزه لانه راضي. وما دام راضي وفرحان رضوانه يخليك تطلب منه. دي حكمة مطلوبة يستخدمها الواحد مع مرقسية، يستخدمها الطالب مع استاذه، تستخدمها المرأة مع زوجها رجلها. ما يبقاش تبص تلاقي الراجل جاي من بره كفران وزهقان وطهقان ومطلعين عينه وخافين منه مش عارفين وجاي، واول ما يجي تقول له اسمع عايزين كذا وكذا 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 حصله ايه الصف ده كله، ويجي يتكلم كلمة مش انت بتتجوز ايه، مش راجل البيت ولا راجل بالكلمة وبس. يبقى اذا هنا كلمة الرضوان يعني شوف الوقت المناسب واطلب الطلب بتاعك. المثل اللي بعده، الابن الجاهل مصيبة على ابيه ومخاصمات الزوجة كالوكث المتتابع. الابن الجاهل مصيبة على ابيه، لان ليه مصيبة؟ لا هو حزن امه، لكن ليه مصيبة على ابيه؟ لان دايما الابن بيحمل اسم ايه؟ الاب. فاسمي رنان، ابني يرفعه يحطه في الطين، ما انا لازم اخلي بالي. وليه بيقول الكلام ده؟ ليه في العهد ده بيقوله لغايه عهدنا ده؟ لان احنا دايما بنخلي نفسنا من تربية البنت ونسيب الولد يمشي زي ما هو عايز. غلط، مش ماشي بطبعه راجل. الراجل ما فيش حاجة تعيبه، مش اللي بنقوله؟ الراجل ما فيش حاجة تعيبه. لو جوه قالوا له ابنك ماشي مع بنات ولا ماشي بطبعه راجل، مفيش حاجة تعيبه، كل الناس بتمشي. لكن بنت مشيت كده ولا كده دي مصيبة كبيرة بقى، دي مش متربية. فدايما الاسر والعائلات بيحطوا 90% من اهتماماتهم بتربية البنت و10% بتربية الولد. البنت تتأخر كنت فين، الولد يقعد نص الليل محدش يقول له كنت فين، ما يروح مطرح ما يروح ان شاء الله يبات في الشارع. اصل ما فيش حد من الجيران هيجي يقول لي يا ابنك رجع في وش الفجر، لكن هيجي يقولوا لي بنتك ليه رجعت 11 ولا 10 كانت فين. فقال لا، الابن ده اللي هيحمل اسمك يا رجل ياللي انت مش عايز تديله اهتمام علمه ازاي يحيى، لان هو ده الواجهه بتاعتك. بنتك مش هتكون واجهه ليك، بنتك هتكون واجهه لغيرك، لان ابن بنتك مش هيحمل اسمك لكن هيحمل اسم ابو جوزها، لكن ابنك هو اللي هيحمل اسمك. فزي ما بتهتم ببنتك اراد اهتم بابنك ارادين، ادي الاهتمام الكامل. الابن الجاهل، ايه كلمة جاهل؟ كلمة جاهل يعني بيتصرف تصرفات يجهل النتيجة بتاعتها، ماشي في الظلمة، بيعمل اعمال مش عارف هتوصل لفين، وكل شوية يجيب مصيبة لابوه، مصيبة. لان طبعا الناس لما بيغلط هيروح يمسكوا في مين؟ في الاب. تعالى ابنك خد، ابنك ودى، ابنك عمل، ابنك جاب، فقال مش مرتاح. يبقى اذا الابن الجاهل مصيبة على ابيه، ومخاصمات الزوجة كالوكث المتتابع. واحد يسألني ايه هو الوكث؟ كلمة وكث لغة عربية فصحى معناها ألم، وكث او ألم. في نوعين من الوكث، في وكث سمعي وفي وكث بصري. ايه هو الوكث البصري؟ المية اللي بتنقط من السقف. زمان طبعا كانت السقوف مش مسلح، كانت السقوف ايه؟ خشب. فالواحد تصور نايم في الأوضة وفوق في هزير في المية، والمية نزلت على الأرض، وطول ما انت نايم المية نازلة. ده اسمه الوكف ايه؟ السمعي. نقدر نسميها في القرن العشرين بتاعنا والواحد وعشرين جلدة الحنفية البايظة. الليل كله تك 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 تك، مش عارف ايه، مش عارف تنام، وكف ورا بعض، صداع، عايز تهدى وتنعس مش قادر. ده اسم الوكف ايه؟ السمعي. طب ايه هو الوكف البصري؟ الوكف البصري ده في الفلاحين لما بيجي الراجل يذر القمح او يذر الجرن بتاعه، ففيه نوع رفيع من التبن يعمل ايه؟ يطير في الهواء. فالواحد وهو ماشي تبص زي دخل في ايه؟ دخل في عينيه، فيفضل مش قادر يشوف وعايز يجري بسرعه ومش راضي يوقف، وقف ايه؟ متتابع. فعينيه في الم رهيب وشديد. فبيقول مخاصمات الزوجه، يعني الواحد لما يدخل بيته والزوجه النهار كله في خصام هو وهي، حياه البيت كله الام، حياه البيت كله الام وتعب. عشان كده يقول لك مخاصمات الزوجه. وليه قال مخاصمات الزوجه ما قالش مخاصمات الزوج؟ ليه الكتاب قال مخاصمات الزوجه؟ لان الزوجه هي ملكه البيت الحق، المملكه هي مملكه المراه، والمراه تقدر تخلي بيتها جنه حتى لو رجلها اعوج، حتى لو رجلها اعوج، وحتى لو رجلها ملاك وعدل ممكن تخلي البيت جحيم. فالمرأة هي اساس مملكة البيت، محدش يقدر يعني يتطرق في الحتة دي. مملكة البيت زينة المرأة مش الرجل، الزينة الاساسية، عمود البيت هو المرأة، هي اللي بتعرف البيت، هي اللي بتعرف الاكل، هي بتعرف الشرب، هي بتعرف اللبس، هي بتعرف الواجب، هي بتعرف الاولاد. في الحياة دي كلها، في الحياة دي كلها. ودي نشوفها حتى في العهد القديم، اقرا كده في الملوك، ملوك الاول وملوك الثاني، كل ملك يطلع كويس يقول لك اسمه امه كذا. اربع ملوك في العهد القديم طلعوا حلوين، وكل واحد فيهم يقول لك واسمه امه كذا. والملوك الاشرار يقول لك ابن الملك فلان، ابن الملك فلان. ليه؟ لان الملوك كلهم طالعين وحشين. طب واللي طلعوا فلسه دول السبب مين؟ امهم. السبب امهم. عشان كده بيقول لك المخاصمات الزوجه كالوكف ايه؟ المتتابع. كالوكف المتتابع. البيت والثروه ميراث من الاباء، اما الزوجه المتعطله فهي من عند الرب. انا بورث من ابوي، ابوي غني ابقى غني، ابوي فقير ابقى فقير، بيت ابوي عشة اطلع في عشة، وبيت ابوي فيلا اطلع في فيلا. فده ميراث ماليش فضل فيه، لكن فضل في مستقبلي. ما هو مستقبلك؟ الزوجة. ما قالش الزوجة الجميلة، ولا قال الزوجة الغنية، ولكن قال الزوجة المتعقلة فهي من عند الرب. وحلوة كلمة المتعقلة. ايه متعقلة؟ يعني تفهم. والفهم ده عطية من ربنا. عارف يقول ليه في الكتاب المقدس في العهد الجديد؟ افهم ما اقوله لك فليعطيك الرب فهما في كل شيء. ربنا يديك فهم. امرأة فاضلة، وكلمة فاضلة يعني عاقلة، من يجدها؟ ثمنها يفوق الآهل. عاقلة. الناس بتدور على المظهر، يهمها الشكل من بره، يهمها المنظر، بنت كويسة جميلة تلفت النظر، جمال وشكل ولون وحلاوة، هي دي بقى اللي افتخر بيها. وبعد ما يتجوزها تظهر الحقيقة، لان المنظر الخارجي بمجرد من انسان يمتلكه سوى حلو او وحش المنظر الخارجي بيعمل ايه؟ بينفصل. اذا كنت هتدور على الزنية او المسارية محدودة، لكن العاقلة، العاقلة اللي عاشت حياتها، العاقلة اللي عاشت في وسط نار وكان ممكن تتطلق من اول يوم لكن تعقلت وعاشت وشالت صليبها وحملت ورضيت وقبلت وشربت المر من كعانها وتمررت وما زالت في موقعها حتى لو كان هتون النار، هي دي المرأة المتعقلة اللي من عند الرب، هي دي اللي من عند الرب. متعقلة اللي هي تقدر ازاي تفكر، ازاي تمتص الغضب، ازاي تراضي، ازاي تطلب، وازاي تسكت، وازاي تعاتب، وازاي تشجع. فهنا بيبقى الحياة في البيت الكامل في هذه الصورة الكاملة يا احبائي. الكسل يلقي في السبات، على فكرة السبات دي ترجمة ركيكة، لكن لو رجعت للنص العبري يقولك يركي في الشلل، يحصل شلل. الكسل يشل حركتك، يعني الانسان الكسلان على رأي المثل يقولك الكسل يولد كسل، الكسل يلقي في السبات. السبات يعني واحد اغمى عليه، كان تفضل تكسل النهاردة هريح شوية بقى الراحة النهاردة يومين تاني، طب وريح كمان النهاردة، ريح يوم طب وريح الاسبوع ده، ابتدى بعد ما كان بيريح باليوم ابتدى يريح بايه؟ بالاسبوع، وبعد ما ريح بالاسبوع يريح بالشهر. وفي ناس كتيرة كده، ده انا اعرف ناس يشتغل ياخد قرشين يقعد في البيت ويفضل يصرف في القرشين في القرشين لغاية ما يبقى على بلاطة ويبتدي يروح يعمل ايه؟ يشتغل تاني، بمجرد ما يقبض قرشين يروح قاعد تاني. طب ليه؟ هو كسل. واللي بيضطرني ان انا اقوم من سباتي ان انا لو الاقي حد ياكلني ويشربني لا هشتغل ولا هعمل. وربنا خلق الانسان لكي ايه؟ لكي يعمل. انتك وكيانك يظهر في العمل. عشان كده هنا بيقول لك ايه؟ الكسل يلقي في الثبات والنفس المتلاحية تجوع. يعني ايه النفس المتلاحية؟ ما تزعلوش مني، فيه وقت في عمرك لازم تستغله قبل ما يجي الوقت اللي تخسر جهدك وصحتك وترتش حد. ما تضيعش شبابك في الهلس وفي الضياع. في واحد شبابه كده يضيعه ان يبتدي يشتغل 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 يشتغل، لما يجي فترة الكبر يلاقي القرش اللي هو ايه؟ يصرف منه ما يجوعش. يكفي المثل اللي يقولك انظر الى النملة ايها الكسلان. شوف النملة الشتا كله ما تقدرش تطلع، لو طلعت تموت، ففترة الشتا كله محبوسة تفضل في سجن، اول ما يجي الصيف تطلع. واحدة تطلع تقولك بس كنت في سجن انا هطلع بقى ايه فترة الصيف دي اخده مصايف وفسح، تمشي من الجنينة دي والجنينة دي ومن الحتة دي الحتة دي وتفضل تنبسط لغاية ما يجي الشتا تدخل تموت. ليه؟ لان ما خزنتش. لكن هي اول ما يجي الصيف عارفة ان بعد الصيف هيجي ايه؟ شتاء. الصيف كله تشتغل تشتغل، تحول وتدخل تحول وتدخل. يا ستي ريحي يا ستي، ده انتوا طالعه من السجن. طب وريحت من ياكلني في فترة الشتاء؟ انظر الى النملة ايها الكسلان، اتعلم قبل ما تيجي سنون التعب والضيق. انت دلوقتي في استطاعتك تشتغل 8 ساعات وتشتغل 10 ساعات وتشتغل فترتين، اوعى تفتكر
فكر ان القرش ده لما بيجي تقول مصرف وهشتغل تاني. لا، الصحة مش بتستمر على طول. انت دلوقتي قادر، بكرة مش قادر، بكرة هتلاقي نفسك اشتغلت ساعتين وتعبت ومش قادر تاخد نفسك. عشان كده ينبغي ان نعمل ما دام نهارا لئلا ياتي ليل فلا نستطيع ان نعمل. نكتفي كده بالجزئية وناخد ترنيمة مع بعض.
بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. على فكرة في خاتم ذهب لقناه، في خاتم ذهب لقناه. اللي ضيع له خاتم ذهب يجي يقول لي اوصافه ويخطب الخاتم معاي. سفر الامثال اصحاح 19 بركاته فلتكن معنا امين. الفقير السالك بكماله خير من منتوي الشفتين وهو جاهل. ايضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، والمستعجل برجليه يخطأ. حماقة الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. الغني يكثر الاصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. شاهد الزور لا يتبرع، والمتكلم بالاكاذيب لا ينجو. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب ذات العطايا. كل اخوة الفقير يبغضونه، فكم بالحري اصدقائه يبتعدون عنه. من يتبع اقوالا فهي له. المقتنب حكمة يحب نفسه. الحافظ الفهم يجد خير. شاهد الزور لا يتبرع، والمتكلم بالاكاذيب يهلك. التنعم لا يليق بالجاهل، فكم بالاولى لا يليق بالعبد ان يتسلط على الرؤساء مجدا للثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس. الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ ايه معنى كلمة الفقير السالك بكماله؟ خير كان المفروض يقول لك خير منين؟ من الغني. لا، يقول لك خير من الملتوي للشفتين وهو جاهل. عشان نربط من الحتتين دول نقدر نعرفها الآية دي في التجارة. في تاجر يغلب للربح البسيط الكويس اللي مش هيغنيه، وفي تاجر عايز يربح ربح كتير فيبقى ايه ملتوي للشفتين. فعايز يقول انك انت لو مكسبك خلاك في حياة الفقر او في حياة انك تعيش على قدك احسن من انك انت تبقى ملتوي للشفتين وانت جاهل ان المكاسب دي ممكن تكون سبب ضياع للانسان. لان كلمة جاهل يعني يجهل المستقبل، وياما حاجات كتيرة احنا بنجهلها. ياما اباء يقولك انا عايز اعمل ثروة لاولادي، وممكن الثروة اللي يعملها لاولاده تكون سبب ضياعهم، وتكون سبب في اخوات عندنا في الصعيد في البلد اللي انا اتولدت فيها بسبب الميراث قتلوا بعض. اخوات اب واحد وام واحد بسبب المرض قتلوا بعض. يعني واحد اترصد لاخوه وقتله وخد اعدام، يعني اعتبروا الاثنين اتقتلوا. والبنت اللي البنت كانت متخلفة هي المرض كله راح لها، راح للبنت الغلبانة المتخلفة مرض ده ومرض ده، لان ده لا متجوز ولا ده متجوز، ومرض الاثنين راح للبنت الغلبانة وهي لا تدرى بهذا ولا بذلك. وبعدين كنت افكر واقول يا ترى الاب لما كون الثروة دي قال عشان اريح ولادي وعشان ابسط اولادي. احبائي فعلا ما يزرعه الانسان تجاه يحصد. ازرع لاولادك ما تفرحش انك تزرع لهم مكان. الحاجة اللي تسيبها لهم بالبركة الحلال بالمحبة بمخافة ربنا حتى لو كانت قليلة ممكن ربنا يجعلها خميرة بين ايديهم ويجعلها سبب بركة ليهم. عشان كده هنا بيبدأ بكلمة الفقير. الفقير السالك بكماله. كلمة سالك بكماله يعني ايه؟ كلمة كماله يعني راضي باللي يديهوله ربنا. بيحس ان عطية ربنا مش محتاج. اصل اوعى تفتكر ان الاحتياج للي ما معهوش. لا. ده الاحتياج احتياج نفس. مش جيب مليان. لا قلب مليان. عشان كده حتى لما يقول بارك يا نفس الرب يقول لك ايه؟ الذي يشبع بالخير عمرك. خلي بالك الذي يشبع بالخير عمرك. ايه كلمة يشبع؟ يعني عمر شبعان خير. ممكن ما يكونش معاه ولا مليم لكن شبعان راضي مبسوط. يقول لربنا ومعك فوق الارض لا اريد شيئا مش عايز حاجة. وممكن يكون عنده ملايين ومش شبعان. وليه اروح بعيد؟ انا من اسبوع واحد رحت اتفرج على العربية عند واحد تاجر عربيات. فلقيته واحد بيتفق مع واحد تاني على العربية بيتخانقوا مع بعض وصوتهم طلع في الشارع وناقص يمسكوا بعض على 1000 جنيه. والصفقة اللي بينهم بكام؟ العربية بكام؟ ب350,000. يقولوا لا مش حاجة لك 349,000. والتاني يقول له الألف قبليها ويتخانقوا ويمسكوا بعض عشان 1000. طب انت هتدفع 349 يا اخي ما جاتش من الالف اللي انت هتدفعها. لا هي بترجع كده. يعني ممكن يبقى صاحب ملايين وممكن يبقى جعان وممكن يبقى ماسك على ايده وممكن يبقى زي بيكون اصعب من الدنيا كلها لانه انسان بيبقى جاهل. لكن الفقير المتمسك بكماله افضل من ملتوي الشفتين. كلمة ملتوي الشفتين يعني ايه؟ يعني مش دغري. يعني كلامه ملتوي. هو اصل في فرق بين الكذب والكلام الملتوي. الكذب ده معروف. الكذب ده دايركت. يعني مباشر. لكن الكلام الملتوي يعني يقعد يحكي لك قصة طويلة عريضة ويقول لك مش عارف ايه ودي وقع عليا بالخسارة ودي 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 ويحكي 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 وهو بيفكر ان هو كده قدر يوصل اللي هو عايزه وما يعرفش ان البركة لما تتحط في ايدك مش ممكن هتنمو الا اذا كانت جاية من مصدر ربنا راضي عنه. ايضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا. شفت ملتوي الشفتين وهو ايه؟ وهو جاهل. كلمة جاهل ايه؟ يعني لا ما عندوش معرفة. معرفة ايه؟ معرفة الله. اللي بيمشي في الظلمة لابد ان يقع في الحفر. اللي يمشي في الظلمة لابد ان يقع في الحفر. لما تيجي تقول له انت ماشي فين؟ يقول لك انا مش واخد بالي، انا بحسس وماشي. يجي في حجر يقع، يجي في حفرة يقع. لكن اللي يبقى في نور الله اللي ماشي في نور المسيح ما يقعش ابدا. اللي شايف بالنور ويجي هذا الحفرة اتشالت؟ لا ما اتشالتش، موجودة. بس هو لما بيشوف الحفرة بيتحول من عنها. عشان كده يقول لك ايضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا. مش كويس ان النفس ما تبقاش ما تبقاش معرفة. خلي عندك معرفة. ومعرفة ان قوانين الطبيعة دايما تخدم القوانين اللي ينفذها ويحترمها. اللي يحترم قوانين الله، قوانين الله تديله حقه. واللي يقف ضد قوانين الله ما تديلوش حقه. مش حسنا. المعرفة. يعني مثلا لما جم العلماء في بلد زي انجلترا وقال لك احنا علشان نتسمن للبقر والحيوانات ناكلهم دم، طب ده ربنا خلق الحيوانات عشان تاكل اعشاب ونباتات. قال لك طب ويجرى ايه؟ يعني هو احنا لازم نمشي بقانون ربنا؟ ما احنا نجيب الدم ونجففه وبعدين نعمله بودره وبعد كده نحطه على الاكل وبعدين وحطه وجربه، بصوا لقوا ان البقر بيدي لحم اكتر، وبصوا لقوا ان بيدي نتاج اكتر ويدي مكسب اكتر، وبصوا لقوا ظهر مرض اسمه ايه؟ جنون البقر. قعدوا بقى يذبحوا يحرقوا فيه بالالام وبالملام. ايه اسمها ايه؟ ده جهل معرفه. جهل معرفه. دايما الانسان يجي يقول لك وهو يعني لازم نمشي بحسب قوانين الله، احنا نقدر نخالف ونقدر نعمل كذا ونقدر نعمل كذا. عشان كده هنا لما بيقول لك ايضا كون النفس بلا معرفه ليس حسنا، وكمان والمستعجل برجليه يخطا. ايه جنه المستعجل برجليه؟ المتسرع. قبل ما تخطي فكر في الخطوه دي هتوديك على فين. قبل ما تخطي فكر في الخطوه دي هتوديك على فين. عشان كده يقولك المستعجل برجليه يخطا. باستمرار دايما اطلع دراسي كان يقول لي، وانا حتى بقولها لاولادي في اعتراف، اوعى في يوم من الايام تاخد قرار وانت متنرفز. اوعى تاخد قرار وانت متنرفز. ما تقولش خلاص انا هعمل كذا، انا صممت على كذا. لا، لما تلاقي الامر جارح ومتعب وفوق الطاقه وانت في قمه غضبك توقف القرارات. لم اه ولم لا، توقفها. وبعد فترة الأيام بتهدي، وبعد ما تهدي الأيام تلاقي نفسك اليوم الثاني فكرت عكس اليوم الأولاني، واليوم الثالث فكرت عكس اليوم الأولاني، أسبوع 10 أيام تبص تلاقي نفسك جديد خالص وعرفت أبعاد المواضيع. فلما تاخد قرارك من منطلق هدوء أكثر ما تاخد قرارك من منطلق عصبية ونرفزة، لان لما بتبقى مشكلة بالنسبة ليك بتقع على الكرامة وبتقع على الذات وبتبقى جرحة كرامتك وجرحة ذاتك، فانت تبقى من نفسك مش قادر، يعني انت عايز تظهر لكرامتك، فممكن تاخد قرارات 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 وفي الاخر تيجي بعد كده لما تهدى تقول انا كنت متسرع لما خدت القرار الفلاني. عشان كده هنا في الآية يقول لك اقول الآية الثانية المستعجل برجليه يخطأ، يعني يقع في الخطأ. حاجة تانية، حماقة الرجل تعوج طريقه وعلى الرب يحنط قلبه. يعني ايه الانسان في حماقته يوقع نفسه في الغلط، وبعد ما يوقع نفسه في الغلط يلوم مين؟ يلوم ربنا. يحن قلبه على الله، يعني يروح داخل في موضوع من غير استشارة ربنا من غير اي حاجة ويدخل في الموضوع يقع في مشكلة، وبعد ما يقع في مشكلة يقولوا لي يا رب بس كده في عملت فيا كده، في انا وقعت في الموضوع الفلاني. ربنا ليه بتنسب كل حاجة لربنا؟ وليه بيحن قلبك على ربنا؟ هل انت رجعت لربنا من الاول؟ ما انا طلبت، في فرق بين طلبت وفي فرق بين طلبت، وانت لما طلبت من ربنا انتظرت ولا طلبت كده على ماشي؟ احيانا بنحط اسم ربنا كانه بصمه عشان ياكد الكلام اللي احنا ايه عايزين، مش اللي هو عايزه. يعني عايزين ربنا يوافق بحسب ايه؟ بحسب فكرنا احنا، وعايزين ربنا يوافق بحسب رأينا احنا، مش عايزين ننفذ فكره هو ولا رأيه هو، لا فكرنا احنا. احنا عايزين كده ونروح ندور لنا على أرض كاهن يكون موافق على ايه؟ على فكرنا. وبعد ما يوافق على فكرنا ننفذ. انا اعرف ناس دي بتبقى لها مشكلة معينة او حاجة وعايزة تاخد رأي ربنا، تروح لابونا فلان يقول لهم لا شو الرأي ده غلط، يروح السيدين ويروح لابونا تاني يقول لهم لا ده غلط، يروح السيدين ويروح لابونا تاني يقول لهم اه معلش يقول لك ابونا ده شربات. انا قال لي اه حبيبي الموضوع مش موضوع اه او لا، الموضوع انك عايز فكر ربنا، سيب الامر بجملته على ربنا بالكامل على ربنا، وخصوصا في الحاجات اللي ما تفهمش فيها. واكثر حاجة انت ما تفهمش فيها الارتباط، الجواز. كذاب الانسان اللي يقول انا افهم في الارتباط، كذاب. لان يا ناس تبدو انها ملايكة، ويا ناس تبدو انها حلوة جدا، ويا ناس تبدو وبعد ما تقع المواضيع تبص تلاقي الماسك اتشال والصورة الحقيقية ظهرت وابتدى الانسان يتكلم. احبائي في حاجات كتير، عشان كده دايما الامر الوحيد اللي قال عنه الكاهن، اللي قال عنه ربنا في الكتاب المقدس، اما الزواج الصالح فهو من عند الرب. المراه من الاب، انا بورث من ابوي، لكن الزواج الصالح فهو من عند الرب. سيب الامر ربنا. فالامور اللي انت ما تقررش فيها، حاجات تانية برضو ما تفهمش فيها، مشروع معين انت هتفتحه، هل تضمن ان هذا المشروع هيكون ناجح ولا فاشل؟ ما تعرفش. فقدم ربنا وقدم مشروع ربنا وقول يا رب انا عايز المشروع ده، شوف ايدك فيه وشوف نجاحك فيه ويكون بركته من عندك، لو منك مشيت ولو مش منك وقفه، وانا هبقى راضي بكله ومش هزعل لاي حاجه، هبقى راضي بكله ومش هزعل من اي حاجه. عشان كده حماقه الرجل تعوج طريقه، فين نفع؟ عايز حاجه نفع، ياخد قراراته وقررت بسرعه، وبعد ما ياخد القرارات القرارات تطلع عوجه، وبعد ما تطلع عوجه يبتدي يلوم مين؟ اه ربنا عايز كده. لو لقيت واحد يقول لك ده قضاء ربنا، ليه قضاء ربنا؟ ربنا اللي عايز كده، عايز المشكلة دي، عايز الخسارة دي. حبيبي انت لما تقدم ربنا وتسلم المواضيع في ايد ربنا وتبقى واثق بالكامل، بعد كده تقدر تقول انا سلمت الامر ربنا، وتقول اللي يرضى به ربنا انا موافق عليه. لكن انت تحمق وتندفع للامر المعين وفي الاخر تيجي تقول ربنا لا غلط. الغني يكسر الاصحاب، طبعا كل الناس تجري ورا مين؟ الغني، ما اكثر اصحاب الغني. والفقير منفصل عن قريبه، حتى قريبه ما بيفتحلوش الباب ولا يقابله. ما فقير هو فضيله يجي يخبط الفقير على بيت اخوه ولا على بيت قريبه، يقول لك ويه اللي جايبه ده في الوقت ده، واحنا فاضيين واحنا فاضيين. ممكن يطلع يقابله يقول له معلش يا انا ورايا مشوار وماشي. عشان كده هنا الكتاب يورينا الغني يكسر الاصحاب والفقير منفصل عن قريبه. طب والحل؟ الحل ان المسيح لما جه للعالم جاء فقير، ولما جه فقير قريبه انفصلوا عنه، بل بالعكس اعتبروه، عارفين اعتبروه ايه؟ مختل العقل. اعتبروه مختل العقل وانفصلوا عنه. عشان كده بيقول لك هو جه مع فقير منفصل عن اخواته، لكن ربنا مستعد يتصل بيه، يتصل بيه. اذ افتقر وهو الغني لكي نختني نحن ايضا بايه؟ بفقره. شاهد الزور، خلوا بالكم الآية دي تكررت مرتين، ليه الكتاب ذكرها مرتين؟ آية 5 وآية 9، اللي معاه الكتاب يشوفهم كده، آية 5 وآية 9. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. دي آية كام؟ 5. طب آية 9، شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالاكاذيب يحلك. ليه ذكرها مرتين؟ عايز يقول ان ربنا في المرة الاولى لكلمة لا ينجو، على فكرة كلمة لا ينجو يعني يعني ياخد تأديب، يعني لما نشهد زور اول مرة وتتكلم بالاكاذيب ربنا يسمح لك بتأديب معين، لا تنجو من العقاب. ولذلك كل اللي شهد زور ووقفوا في قضية وشهدوا شهد الزور حصل لهم مشكلة في بيوتهم، حصل لهم حاجة بالنسبة لابن، بالنسبة لبنت، بالنسبة لممتلكات، بالنسبة لبيت، فكلمة ايه لا ينجو لما يروح يكررها مرة ثانية ما يبقاش فيها تهديد، يبقى فيها ايه هلاك. عشان كده لما تتكرر اية 5 واية 9 لما الكتاب يقرر يعني كأنه في المرة الاولى ادى تهديد فقط وفي المرة الثانية ادى هلاك. عشان كده اصعب حاجة في الدنيا هي شهادة الزور. شاهد الزور لا ينجو. اليهود لما المسيح وقف في مجلس السنهدرين فجابوا شهود زور واتكلموا ضده وقالوا عنه انه مضل، وقالوا ان الرجل ده بيؤمر الناس ان ما يدفعوش الجزية لقيصر. هل المسيح قال لهم ما تدفعوش الجزية لقيصر؟ ما حصل. وقالوا ان هو بيقول ادوا الهيكل وانا فبنيه في 3 ايام، يعني عايز يكذب الشرايع، وهو كان بيشاور على هيكل ايه جسد. لما شاهدوا اليهود عليه شهود زور قال لهم هو ذا بيتكم يسرق لكم خرابا، وتشددوا وتشددوا. دي الشهادة الاولانية ضده. الشهادة الثانية ضده في اخر الايام اللي هو في الايام اللي احنا ايه فيها، هم وتجمعوا وبعد ما يجمعوا هينزل لهم الزيتونتين او النبيين اللي يتقدموه عشان يبشرهم بالمسيح، فهيقفوا ضدهم ويقتلوهم، وهنا هيكون لهم مين الهلاك الابدي. عشان كده لما بنحط الايه الاولانيه خلها تهديد يتشددوا، لكن الايه الثانيه فيها ايه؟ فيها هلاك. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، كلمة الشريف يعني الانسان العظيم، وكل صاحب ذات العطايا، يعني دايما الواحد يروح يصاحب اللي يستفيد منه، اللي يديني اصاحبه واللي ما يدينيش ما صاحبوش، حتى اعتبر دي صحوبيه لان ما فيش حب. الحب هو عطاء دون انتظار احد، والرب يسوع قال لنا مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. واكثر حاجه فيها عطاء قلنا هي ايه؟ المحبة. فاكرين انا قلت قبل كده بولس الرسول قال الايمان والرجاء والمحبة اعظمهن المحبة. ليه؟ لان في الايمان انا باخد، في الايمان باخد خلاص، امن فتخلص صح، يبقى امان واخلص في الايمان باخد خلاص. طب وفي الرجاء؟ لا باخد ميراث. ايه هو الرجاء؟ انا بترجى ان راح يعد لينا المكان وهيجي ياخدنا للمكان، هنورث مع المسيح. ففي ايماننا خدنا خلاص، وفي رجائنا خدنا ميراث. اما في المحبة فبنسي، ومخبوط هو العطاء اكثر من الاكل. عشان كده المحبة اعظم من الايمان والرجاء، لان فيها ايه؟ عطاء. اللي بيحب يدي ويدي كل ما يملك، لكن وجه العالم مش كده. الناس بتستعطف وجه الشريف، وكلمة تستعطف وجهه يعني ايه؟ يعني تتمحلسه بالعرب، يعني تتذهله، يعني تتملكه، يعني اسرائيله وجه الشريف، وبتجري ورا نجا العصايا. كل اخوة الفقير يبغضونه، فكم من احرى اصدقائه يبتعدون عنه. الانسان لما بيفتقر اخواته بيبعدوا عنه، وكم وكم بايه باصدقائه. بنقدر نشوفها مين؟ الابن الضال. الابن الضال اصدقائه بعدوا عنه، واخوه ابغضوا ومحبش يدخل. يعني هذه الآية تنطبق على الابن الضال. كل اخوة الفقير يبغضونه، اخوه ابغضوا وجرحوا وقال ابوه ابنك هذا الذي ضيع معيشته مع الزواني. لا الاب ما جرحش الابن بكلمة، لا الاب خده في حضنه وقال ابن هذا كان ميت عاش وكان ضل فوجد. عشان كده كل اخوة الفقير يبغضونه، فكان بالحري اصدقائه يبتعدون عنه. حط نقطة، من يتبع اقوالا فهي له. دي تبع الجملة نفسها، ايه كلمة من يتبع اقوالا فهي له؟ يعني اذا كنت انت اخواتك يبغضوك، اصدقائك يبعدوا عنك، في اقوال بتقول ان المسيح جاي للفقير وللمسكين، وجاي يدعي الخاطي والتعبان والمنبوذ والمرفوض، وبيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. ما تزعلش لما اخواتك يسيبوك، وما تزعلش لما اصدقائك يتخلوا عنك، وما تزعلش لما الناس تتنكر ليك وتنسى اتعابك وتنسى جمايلك وتنسى كل اللي عملته معاهم. وما تندمش، ما تندمش على خير انت عملته، لكن ثق ان في اله حنين انت لو ارتبطت بيه هيغنيك عن كل الاخوة، وهيغنيك عن كل الاصدقاء، وهيغنيك عن كل القرايب، هيغنيك عن كل الطماعين فيه واللي عايزين ينهشوا لحمك واللي عايزين يطلعوك بلاش، هيغنيك ده كله. عشان كده هنا بيقول لك ومن يتبع اقوالا فهي له، يعني بياخد ايات اقوال الله الحلوه تبقى له وتبقى الفايده على طول كده. من يتبع اقوالا، اذا افتقرت وصرت ارمله، او اذا افتقرت وصرت يتيم، فهو قاضي للارامل واب لليتيم، وهو موجود، هو الكل في الكل، اللي يقدر لو اتبعت اقوال انك انت تسلك خلف الله وتجعله هو الالف والياء البداية والنهاية في حياتك، انت الهدف صح. المقتنع الحكمة يحب نفسه، الحافظ الفهم يجد خير. اذا حبيت تحب نفسك اقتنع الحكمة. ليه؟ اصل اللي بيحب نفسه يكون حكيم، نفسه عمرها ما تتجرح. اللي بيجرح نفسك الجهل، جهلك وغلطك بيحطك في مأزق، يخلي الناس تيجي تلومك وتعاتبك وتقف تتأسف وتعتذر ويقولك ما كانش صح، ودي مش صح انك انت تعمل كذا وتتصرف كذا. لكن انت لما تكون انسان حكيم لحكمتك تبقى بتحب نفسك، لكن انسان طايش وماشي بذاتك وتجرح بده وتبهدل في ده وتقاطع ده وتبعد عن ده، الامور هترجع ليك انت، انت اللي هتخسر في الاخر. لو عم تفتكر حتى هيخسر تاني. اذا كنت بتحب نفسك اقتني الحكمة. ما هي الحكمة؟ ده سؤال. ما هي الحكمة؟ الحكمة تمثلت في الحياة. لما ربنا قال لنا كونوا حكماء كالحياة، طب وما هي حكمة الحياة؟ بالنبرو ايه هي حكمة الحياة؟ الحية تضحي بجسدها عشان تحمي رأسها. الحية لما تيجي تضربها لو خبطتها خبط على رأسها تموت في الحال وتستريح. لو جسمها كله فضل سليم ورأسها اتخبطت خبطة ماتت. لو مسكت جسمها وقطعته حتت وسبت الرأس تتهرب وتكون بعد كده ايه جسد وترجع زي ما كانت. فالحية كل خطة تاخدها باسمها آلام رهيبة. عن واحدة غيرها تقول طب وانا بدل ما اتألم الآلام الرهيبة ما انا تيجي يخبطني خطة واستريح. لا، من اجل الحياة تضحي براحتها وتسيب جسمها يتقطع حتة 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 وتسلك الألم وتتألم عشان تعيش. هل عندك استعداد لهذه الحكمة أن نتألم معه؟ عشان كده الكتاب يقول لك الحكمة إن لم نتألم معه لا يمكن أن نميل. أنا مش عايز ألم يا عم، أنا عايز نعيش يوميني وخبط خبط فوق دماغي ومطرح ما أروح أروح أقول لك يومينك إيه؟ يومينك إيه؟ يخبطوا في مكان الثاني، واذا كان ثاني هيتجدد الداخل يوما فيوم. دي الحكمة الحقيقية تحت الحي. فلما يجي يقولك الحكمة، ما هي الحكمة؟ انك تفكر في المستقبل وتضحي بالحاضر في سبيل المستقبل. انا فاكر مرة عبد الناصر كان ألقى خطاب سنة 59 من زوش، فكان بيقول ان العلم المفروض مخدوم. طبعا الكتاب كانوا بيكتبوه له حسنان هيكل كان بيكتبه. فبيقول ان لازم البلد يكون فيها علم. فبيقول ان الانسان الواحد العالم لا يضحي لغده في حرمان يومه. يعني ايه؟ يعني ما يضيعش بكرة عشان يشبع بالنهاردة، عشان يرتاح النهاردة ما يضحيش ببكرة. ما يضحيش ببكرة يعني اليوم اللي هو فيه يقولك اعيش النهاردة واتمتع النهاردة وبكرة يحصل اللي يحصل. لا لا، دي الحكمة. الحكمة فكر في بكرة، فكر في مستقبلا، فكر انك انت في اي لحظة اللي قاعد قدامي سواء كان سامع او متكلم ممكن دلوقتي تقف قدام المسيح ويقولك اديني حساب وكلمك. هتقول له ايه؟ رجعني تاني. رجع مين قبلك عشان يرجعك؟ عشان كده المجتمع الحكمة يحب نفسه، يحفظ الفهم، يجد خير. اي عشرة، التنعم لا يليق بالجاهل. كم من اولى لا يليق بالعبد ان يتسلط على الرؤساء. صعبة شوية هنسهلها. التنعم لا يليق بالجاهل. ايه كلمة التنعم لا يليق بالجاهل؟ يعني لما تيجي الانسان جاهل ومش عندوش معرفة ولا حنكة ولا حكمة وتديله فلوس كتيرة فيضيع نفسه. عايز ياخد الفلوس يروح فين؟ يروح يشرب خمرة ويروح يشرب مخدرات ويروح يرجل ورا الهلس ويمشي ورا الشر. ايه مثلا فلوس جاته ما بيفكرش يعمل فيها حاجة. فالإنسان الجاهل لما تديله حياة التنعم كل ما تديله تنعم أكثر كل ما يضل أكثر. أيضا العبد لما تجيب عبد وتعمله ريس هيتسلط على الرؤساء. ليه؟ لأن عنده في الأول إيه؟ حقد. كان عبد، والعبد لما يملك محدش يقدر يقف قصاده لان كان يتزل الناس كلها بتؤمر وتؤمر 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 وحاسس نفسه انه اقل من الناس، وفجأة لقى نفسه رئيس ملك. ملك احدهم عندنا في اسيوط حب يدخل الكلية الحربية، فابوه راح لواحد لباشا من البشوات عندنا في اسيوط عايشان ياخد منه كارت، فالباشا قال له بعت لي ابنك وانا اديله الكارت عشان يدخل الحربية. وفعلا بعت له ابن. الابن لما راح ذكر عند الباشا لقاه قاعد في الهول، فقال للابن قال له تعالى ابن الجزمة، فلبسه جزمة بأربط الرباط كويس. الولد قعد في الارض ولبسه جزمة وراح ربط بالرباط كويس، راح كتب له الكارت ورماه له في الارض، قال له خد الكارت. قال له متشكر يا باشا. خد الكارت وراح قدم فيه الحربية ودخل الحربية، وفجأة تحول الى رئيس جمهورية. اول ناس نتفهم الاخطائيين، اول ناس نتفهم الاخطائيين. وراح سأل على فلان فين، قال له مات، قال له بعتوا له باذنه. فلما جاء ابنه قال له لازم تلبسني الجزمة. احبائي الانسان لما بيبقى عنده نوع من الحقد ومن التعب على طول على طول. عشان كده بيقول لك الجاهل تديله تنعم يضيعه، العبد تديله سلطان يضيع الدنيا كلها. نكتفي بالاسئله كده. مش اسئله كمان، نكتفي بسفر الامثال وندخل ايه في ترنيمتنا وندخل في في ترنيمه. بسم الله والابن والروح القدس الى الواحد امين. واحد بيسال سؤال بيقول الهيكل الذي قال عنه رب المجد يسوع انه لا يترك فيه حجر على حجر لينقض موجود في اسفل المسجد الاقصى، الكلام ده مش صح؟ صح السؤال الحجر ان الهيكل يعني موجود تحت المسجد الاقصى، هو في هذا المكان كان في كتب سليمان، ولما قال لا يترك حجر على حجر الا وينقض فعلا الهيكل اتهد، وحتى هم طلعوا الاساسات منه ما فضلش فيه ولا حجر. لما جه بنى المسجد الاقصى هم اليهود حفروا تحت المسجد الاقصى عشان يشوفوا اثار لحجارة الهيكل، ملقوش ولا حجر. يقولوا لك بحسب الكتاب ده المكان، لكن بحسب الرؤية ما ظهرش ولا حجر، فعملوا نفق 35 عمق و 400 طول، وده هو النفق اللي عملوه. اما حائط المسجد ده موضوع تاني، حائط المسجد ده مش من الهيكل، ما في حيطة اللي بتفصل بين مبنى او حرم الهيكل وبين المدفن بتاع مين؟ ابراهيم الخليل او منطقة الخليل بتاعت الله، فالحائط ده فصل بين الاتنين، ده موجود لبعيد في النهارده. لكن مفيش حجر في جيوب اليهود على حجر من حجارة الهيكل. لما رجعوا حتة بقرة حمراء عملوا الليلة يبقى له حجارة، ويقول لك ده كانوا طلعوها وأتوها في المحاكم وأعلنوها في التلفزيونات وعملوا دراسات عن حجر وقالك هؤلاء نبني من أيام كذا. واحد يسأل سؤال يقول ليه السيد المسيح سمح بدخول الشيطان في يهوذا بعد أخذ اللقمة؟ الرب يسوع يهوذا مر بثلاث مراحل، خطيئة يهوذا مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن الشيطان ألقى في قلب يهوذا أن يسلم، ألقى في قلب يهوذا أن يسلم. يبقى أول حاجة إن الشيطان رمى فكرة كان ممكن يهوذا
يرفض هذه البذرة، لكن يهوذا استجاب لهذه البذرة. فنمت البذرة هو. لما نمت البذرة يسوع نفر، ولما دخل هذه اللقمة الشيطان لابد ان يدخل. يدخل ليه؟ عشان يراعي الزرعة بتاعته اللي اتزرعت جوه. عشان كده يقول لك دخلوا الشيطان. المرحلة الثالثة ان يهوذا بقى شيطان، واحد منكم شيطان. المرحلة الثالثة يعني معنى الشيطان الاول رمى بذرة، نمرة اتنين دخل، نمرة تلاتة مسكوا من بره ومن جوه، فمحى شخصيته وبقى زي ما يكون يهوذا لا انا بديه من الشيطان زي ما احنا بنقول لا انا بديه من المسيح. هذه الثلاث مراحل اللي مر بيهم يهوذا، وفي كل مرحله كان الرب يسوع بينزل. يعني في المرحله الاولى قال انتوا طاهرين لكن مش كلكم، وفي المرحله الثانيه قال لهم ايه؟ واحد منكم هيكلمني. وقال في المرحلة الثالثة أخير له إن كان إنه ما كانش إيه؟ ما كانش اتولد وكان ربط رقبته أو حجره عنقه بحجر راحة وألقى نفسه في وجه البحر.